بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا زالت الأحاديث في سياق باب الصبر، وهي ما ترجم لها الإمام مصنف الإمام النووي رحمه الله في باب الصبر. ومنها حديث أنس هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريقه بامرأة تبكي عند قبر. وهذا فيه فائدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ظاهر الحديث أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وأن هذه المرأة لم تعرف، فهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يكون مشغولا بأمر أو يسير في طريق، أنه لا يشغله هذا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لم يقصد هذه المرأة، وإنما مر في طريق فمر بها في طريقه. وفيه أنه للحاكم وللقاضي ولرجل الحسبة أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر بما يغلب عليه بحسب غلبة الظن، فإن هذه المرأة لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها، ولم يسأل عن سبب بكائها، لكن الظاهر من حالها أن وجودها عند قبر أنها تبكي على ميت لها، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه خير لها، فقال لها: اتق الله واصبري. الأمر بتقوى الله عز وجل هو أمر الله عز وجل للأنبياء ولمن دونهم من الخلق، وهو أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وعقوبته وقاية بالاعتصام بأمر الله عز وجل وترك ما نهى الله عز وجل عنه. وهذا أصح ما قيل في التقوى، كما نقل عن عمر بن عبد العزيز قال: تقوى الله أن تعمل بأمر الله وأن تترك ما حرم الله على نور من الله. فالتقوى هو أن يعمل العبد بشرع الله عز وجل على نور وعلى هدى من الله عز وجل، بترك المحرم والإتيان بالواجب، فهذا هو حقيقة التقوى. قال: اتق الله واصبري، أمرها أمرا عاما بتقوى الله عز وجل، ثم حثها على الصبر، وهذا دليل أن الصبر من التقوى، لأنه عطفه على التقوى، وأنه لا ينافي التقوى، بل إن الصبر من التقوى. فالصبر هو ما أمر الله عز وجل به بأقسامه الثلاثة المتقدمة: الصبر على المقدور، والصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية. وهذه صبر، وهنا الأمر بالصبر صبر عن المعصية، وهي النياحة والبكاء. فقالت إليك عني، أي تنحى عني أو ابتعد عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. هذا لا شك أنه جهل من هذه المرأة، فإن على المسلم إذا ما أمر بالخير أن يقول جزاك الله خيرا، وسواء وجد في نفسه قبول أو لم يجد، فإنه إذا تلفظ بلسانه وأحسن القول فإنه أفضل من أن يرد النصيحة. وهذا فيه جرأة وكذب، فإن من قال هذا القول لا بد أن يقع في المخالفة والمعصية، فإنه ليس بالضرورة أن هذه المرأة إذا وجدت في نفسها عدم الصبر أن كل من أصيب بمصيبتها لم يصبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصيب بمثل مصيبتها وأعظم وصبر، وكذلك من هو دونه من الأمة فإنهم يصبرون كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا من ضعف هذه المرأة، وهذا ما جبلنا عليه النساء من الضعف مع وجود المصيبة. قال أنس رضي الله عنه ولم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيان وكأنه اعتذار لها، فإن المرأة لو عرفت النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت هذا القول. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن المرأة لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبرت بهذا، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، يعني لم تجد عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم بوابين، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وكأن هذه المرأة كانت تظن أنها ستجد بوابين وحرس عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هذا كان معروفا عند أنس وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده بوابين، لكن كأن أنس إما أنه نقل عنها أنها قالت هذا، أو أنها قالت شيئا عند قدومها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فهذا كأن فيه إشارة إلى ما حصل للمرأة، أنها كأنها تعجبت لم تجد عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم بوابين، فقالت لم أعرفك، اعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني ظاهر الأمر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل اعتذاره، ولأن عذرها لا يتعلق بخطئها، فذلك أن من أمر بالمعروف يجب عليه أن يستجيب، سواء كان الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وهذا فيه إشارة إلى أن خطأ اعتذار المرأة هنا لا يرجع إلى خطئها، فالمعتذر ينبغي له أن يعتذر بما يرفع المؤاخذة عنه في خطئه، فليس لها عذر. عذرها الأول أنها قالت لم تصب بمصيبتي، وكأنها فهمت أن هذه المصيبة عظيمة، من أصيب بها لا يمكن له أن يصبر، وهذا غير صحيح. الأمر الثاني أنها اعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم بقولها لم أعرفك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل العذر، لأن هذا ليس حق للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما لو أساءت مثلا القول في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرف قد يقبل منها، لأنها ما كان ينبغي لها أن تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، لكن هنا أمر يتعلق بشرع الله عز وجل وبدين الله عز وجل، فسواء كان الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ينبغي لمن أمر بالمعروف أن يستجيب، وهذا ينبغي فيه موعظة ودرس لكل من أمر بالخير وأمر بالمعروف أن يستجيب من الكبير والصغير، وليس بالضرورة أن الآمر لابد أن يكون عالما أو يكون يعني رجل له مكانة، بل إذا جاءت النصيحة من كل أحد ينبغي للمسلم أن يقبلها، وهذا فيه خير في الدنيا والآخرة، في الآخرة أن يستجيب لأمر الله عز وجل، وفي الدنيا أن هذا يجنب الكثير من بعض هؤلاء الذين يفرقون بين الناس بتجنب كثير من المؤاخذات في الدنيا، لأنه قد يأمره قاضي أو يأمره حاكما أو عالما فيتضرر بعد ذلك بهذا الخطاب الذي يجابه به من هذا، فإذا كان يسير على طريقة واحدة وعلى وتيرة واحدة في معاملة الناس أن يدعو لمن أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، وأن يكون على طريقة واحدة في معاملته مع الناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن الصبر إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وهذه قاعدة وأصل مقرر في هذا الباب، أن الصبر عند الصدمة الأولى أو عند فجاءة المصيبة وعند وقوع المصيبة، وأما الصبر بعد ذلك فإنه يحصل لعامة الناس حتى الكفار حتى غير المؤمنين. فالإنسان جبل على النسيان، وقيل أنه ما سمي الإنسان بالإنسان إلا بنسيانه وبكثرة النسيان، فلا بد أن ينسى، هذا أمر معروف ومقرر. لكن الصبر الذي يثاب عليه هو أن يصبر عند المصيبة الأولى وعند فجأة المصيبة وعند حصولها. ثم هذا قد يختلف الأمر فيه من إنسان إلى إنسان، ففجأة المصيبة قد تحصل ويطول أمرها على بعض الناس وقد تقصر، فبعض الناس قد تمر عليه دقائق ثم بعد ذلك يرجع ويحتسب، وبعضهم قد يطول عليه. ثم ينبغي أن نفرق هنا بين أمرين، بين من يغلب على عقله عند المصيبة والعياذ بالله فهذا قد يعذر، مثل من يغمى عليه أو يغشى عليه أو أن يتكلم بكلمة لا يعقل لا يدري ما يقول، فهذا هو الذي يسميه الفقهاء والعلماء من أغلق عليه فكره. فالإغلاق من موانع التكفير ومن موانع المؤاخذة بالذنب، فمن أغمي عليه أو أغشي عليه أو أغلق عليه فكره بحيث تكلم بكلمة لا يدري ما يقول فهو مؤاخذ، لأن هذا فوق طاقته. أما إذا كان يعقل ويدري ما يقول ثم تكلم بالكلمة مختارا أو فعل الفعل مختار فإنه يؤاخذ بفعله. فالناس ليسوا على درجة واحدة، من الناس من عندهم قدرة على الصبر ولا يكاد تؤثر عليه المصيبة، فإذا فعل شيئا مختارا أخذ به، ومن الناس من يكون عنده إيمان لكن يكون فيه ضعف في جانب التحمل فقد يغشى عليه ويغمى عليه ولا يدري ما يقول، وقد يغلق عليه فكره، فهذا لا يؤاخذ الله عز وجل نفسا إلا فيما في وسعها وفيما كان في القدرة عليه. فالذي يظهر أن هذه المرأة أنها لم تكن ممن يعذر بهذا، وإنما كانت تدري ما تقول، ولهذا خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب وبهذا القياس الفاسد الذي يدل على أنها كانت تدري ما تقول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عذرها. والحديث دليل وشاهد على الصبر وعلى أن من صبر فله أجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه المرأة بالصبر وبين أن الصبر من التقوى والتقوى مأمور بها، ثم بين أيضا أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء، ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
نعم، هذا حديث قدسي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن. والحديث القدسي كما هو معلوم هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، والأحاديث القدسية هي من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، هو الله عز وجل هو المتكلم بها، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم منها إلا البلاغ. وأما الأحاديث النبوية التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم فهي وحي من الله لكن بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وبتعبير النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأحاديث القدسية فهي لفظا ومعنى من كلام الله عز وجل. ولذا يقول الله عز وجل: ما لعبدي المؤمن، هذا الذي يقوله إنما يقوله الله، وإلا لو كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال: ما للعبد أو لعبد الله إذا ما أصيب بالمصيبة إلا أن يكون جزاؤه كذا، قال: ما لعبدي المؤمن. هذا دليل على أن هذا الجزاء أنه يترتب على الإيمان، على وجود الإيمان، على وجود الإيمان. أما من لم يحقق الإيمان فلا ليس له هذا الجزاء. ما لعبدي المؤمن، والعبد هنا عبودية الاستجابة لا عبودية القهر، فإن العبودية على قسمين: عبودية القهر وهذه التي تشمل عامة الخلق، والخلق كلهم مقهورون عبيد لله عز وجل، فهذه عبودية عامة وعبودية قهر وذل ولا يستطيع الإنسان أن يخرج عنها. وأما عبودية الاستجابة والطاعة والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه عبودية خاصة بالمؤمنين، وهي التي يثابون عليها. وهو المقصود بالعبودية هنا ما لعبدي المؤمن، المقصود من حقق الإسلام. والمؤمن هنا المقصود به المؤمن الذي حقق أصل الإسلام، ليس المقصود به من حقق الإيمان الكامل. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية: اعتقها فإنها مؤمنة، أي مسلمة تحقق لها أصل الإيمان. والإيمان كما هو معلوم إذا أفرد دخل فيه الإسلام، وإذا أفرد الإسلام دخل فيه الإيمان. قال: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. أي ليس له جزاء أجازيه به دون هذا الجزاء. المقصود أي ليس له جزاء أجازيه به دون هذا الجزاء. وهذا من فضل الله عز وجل أن جعل جزاء هذا العبد أن يدخله الجنة. وقوله إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، الصفي هو المصافي والمحب والرفيق في الدنيا، وهذا فيه إشارة إلى أن كل من قبض صفيه من أهل الدنيا له الثواب، ولم يقل قريبه، ولم يقل ابنه أو أحد أقاربه، وإنما قال صفيه، فدخل في هذا كل من كان مصافيا للعبد من الأصدقاء ومن الجيران ومن الأهل وممن كانت تربط المؤمن بهم علاقة بينه وبينه ود ومصافاة وأخوة، فهذا من رحمة الله عز وجل. وهذا مما يدل على فضل الأخوة في الله عز وجل، فإن المؤمن إذا ما صافى المؤمنين وأحبهم فإنه يؤجر على كل ما يصيبهم، ويؤجر عند كل موت أحد المؤمنين فإنه يؤجر على هذا الأمر بصبره على المصيبة وعلى فقد هذا الصفي بأن يجزيه الله عز وجل الجنة. إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا أي قبضت روحه، وهذا دليل قبض الله عز وجل للأرواح، وأن الله عز وجل هو الذي يتوفى الأنفس، وأن الموت هو مقدر من الله عز وجل، وليس بالضرورة أن يكون القبض هو من الله عز وجل بنفسه، وإنما هو بقبض الملك ملك الموت يقبض الروح كما جاء في الأحاديث الأخرى، ولكن الفعل يضاف إلى الله عز وجل لأنه هو الذي أمر به. وهذا له أمثلة كثيرة في القرآن تدل على أن الله عز وجل إذا أمر الملائكة بشيء أن هذا الأمر يضاف إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فجبريل هو الذي يقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبع قرآنه، وأضيفت القراءة إلى الله عز وجل لأن الله عز وجل هو الذي أمر بها. من أهل الدنيا أي في الدنيا، ثم احتسبه، الاحتساب هو الصبر على المصيبة والاسترجاع واحتساب الأجر عند الله عز وجل. إلا الجنة أي ليس له جزاء دون هذا الجزاء، وهو دخول الجنة. وهذا من فضل الله عز وجل ومن رحمته، وهذا الحديث من الأدلة أو من الأمثلة لفضل الصبر ومنزلة الصابرين عند الله عز وجل.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري.
نعم، هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، والطاعون مرض معروف شديد العدوى يصيب من أصابه ويسري في الناس سريانا عظيما، ويصيب بتقرحات في الأباط وفي غيرها، ويصحبه سواد وشدة حرارة ولهيب في الجسم يعني عظيم، وينتقل انتقالا عظيما إذا ما أصيب به من أصيب في بلد انتقل في كثير ممن حوله. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصابه الطاعون أن لا يخرج من بلده، وأن من كان خارجا عن هذا البلد لا يدخل فيه. والطاعون وقع في سنة 18 من الهجرة في الشام، وأصاب من أصاب من أهل الشام، وكان فيهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصيبوا بهذا المرض، وهذا دليل على أن هذا الطاعون أنه يحصل ويصاب به المؤمن وغير المؤمن، فقد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصابهم الطاعون وماتوا به. قال فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء. هذا أصل الطاعون، يعني أصل الطاعون وأصل هذا المرض أنه كان عذابا يسلطه الله عز وجل من شاء من خلقه بعدله، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، أي جعل هذا الطاعون في هذه الأمة رحمة. وهذا من الأصول المقررة التي دلت عليها النصوص أن هذه الأمة مرحومة، وأن كل ما أصيب الأمم الماضية من المصائب والآفات وقدر على هذه الأمة أنه رحمة لها، ومن هذا الطاعون. قال فليس من عبد يقع في الطاعون، أي يصيب الطاعون ويصاب به فيمكث في بلده صابرا محتسبا. هنا الجزاء يترتب على عدة أمور: أن يمكث في بلده، والمكث هنا أمر مقصود وهو ما يسمى الآن بالحجر الصحي، أن يبقى المسلم إذا ما أصيب بشيء أن يبقى في المكان الذي هو فيه حتى لا ينقل العدوى لغيره، وهذا دليل على أن العدوى صحيحة وأن العدوى لها تأثير بإذن الله عز وجل، وهذا ما دلت عليه النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، أي لا عدوى مؤثرة بنفسها، لا عدوى مؤثرة بنفسها، بل هي بإذن الله عز وجل. فالعدوى تنفى من اعتقد أنها مؤثرة بنفسها، وتثبت لمن اعتقد أن تأثيرها بإذن الله عز وجل. قال فيمكث في بلده صابرا محتسبا، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن يمكث في بلده، الثاني أن يصبر ويحتسب. وأما إن خرج من بلده فالظاهر أنه ليس له هذا الجزاء، وكذلك إذا بقي ولم يصبر فليس له الجزاء، لا بد من المكث مع الصبر والاحتساب. ثم قال يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، هذا أيضا شرط آخر، وهو أن يعلم أن الأمور مقدرة، وهذا فيه إشارة إلى أن هذا المرض مع شدة العدوى إلا أنه ينبغي أن يعلم أن هذا الأمر أو أن هذا المرض ليس له تأثير بنفسه، وإنما هو بإذن الله عز وجل، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، فإن قدر الله عز وجل أنه يصاب أصابه المرض وإن فر، وإن قدر الله أنه لا يصيبه لم يصب إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. هذا الحديث فيه دلالة على أن هؤلاء الذين يصابون بالأمراض والتي جاءت في النصوص أو جاء في النصوص أنهم شهداء، هذا فيه دليل على أنهم ليسوا شهداء كالشهيد الذي يقتل في المعركة، وهذا الذي قرره أهل العلم، وإنما لهم أجر مثل أجر الشهيد، وهذا يرد في النصوص كثيرة، منها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له أجر عمره، فلا يعني هذا أنه كأنه اعتمر وأن له أجر العمرة الكاملة، لكن له أجر العمرة فضلا من الله عز وجل، والمعتمر الذي بلغ البيت وطاف وسعى لا شك أن هذا أجره أعظم. وكذلك ما جاء في الحديث عمرة في رمضان كحجة معي، فهذا دليل لهذا الأصل، وإن كان الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لكن له أجر هذا الأمر يعطيه الله عز وجل فضلا منه. فكذلك هنا المبطون له أجر الشهيد، وليس هو كشهيد المعركة الذي مات في المعركة. ووجه كونه مثل الشهيد ويعطيه الله أجر الشهيد أن هذا ظاهر، أن الطاعون هذا يفتك بالناس، فإذا أصاب الناس كأنه موت محقق، فكونه يصبر ويتجلد حتى يأتيه قدر الله عز وجل، هذا كالذي يصمد في المعركة ويواجه السيوف وهو صابر محتسب، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له.
وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاري.
نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه. المقصود بالحبيبتين هنا كما جاء في الحديث مفسر من الراوي، المقصود العينين. إذا ابتلى الله عز وجل عبده في عينيه بفقد العينين أو بذهاب شيء من نورهما وضعفهما، فهذا كله ابتلاء. والذي يظهر هنا أن المقصود هو العمى الكامل، لكن لا شك أن من أصيب بشيء من الضعف في النظر وفي غيره فله أجر على قدر الابتلاء. فصبر هذا أيضا مقيد بالصبر، وهذا دليل على أن كل هذه الأمور وكل ما يصيب الإنسان لابد أن يشترط فيه الصبر حتى يحصل له الثواب. فالمصيبة من حيث هي لا يحصل بها الأجر، وإنما يحصل الأجر إذا ما حصل الصبر. ووجه الأجر هنا أنه يؤجر على الصبر، لأن الصبر مأمور به، ويؤجر أيضا على ما يصيبه من الألم والشدة ويكفر الله عز وجل به عنه. قال: عوضته منهما الجنة، عوضه من العينين ومن فقد العينين الجنة. وهذا الدليل وفيه فضيلة من ابتلي بذهاب البصر وصبر أن له هذا الأجر العظيم، وهذه فيها تسلية لمن ابتلي بذهاب البصر أن له هذا الأجر العظيم. وهكذا النصوص جاءت دائما مبشرة وفيها بيان فضل الصبر والابتلاء، وفيها البشارة لكل أهل الابتلاء، من ابتلي بموت الأصفياء والأقارب، من ابتلي بفقد العينين، من ابتلي بالأمراض، فكل هذه الأحاديث فيها تسلية عظيمة للمؤمن. ولهذا تجد المؤمن من أهل الابتلاء أيما كان الابتلاء وكيفما حصل فإنه صابر محتسب، تجده منشرح الصدر لأنه يحتسب الأجر عند الله عز وجل. نعم.
وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه.
نعم، هذا حديث ابن عباس أنه قال لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: فقلت: بلى. هذا دليل على حرص الصحابة على الخير والفضل، ودليل أيضا على معرفة أهل الفضل والتعريف بهم. فابن عباس عرف بهذه المرأة وعرف عطاء، وليس هذا مما يتعلق به أمر الدين، لكن أراد أن تعرف هذه المرأة ويعرف قدرها. وحرص أيضا عطاء على هذا لما قال له: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. هذا فيه الحرص على الخير، وفيه معرفة الصالحين والإحسان إليهم، قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع. الصرع هو ذهاب العقل وله أسباب، إما أن يكون بمرض طبيعي من الأمراض الطبيعية لغلبة بعض الأخلاط على الجسم فيصاب الإنسان بالصرع ويغشى عليه ولا يدري عما يحصل له، وهذا ممن يرفع عنهم القلم. وله سبب آخر للصرع وهو تلبس الجن بالإنس، يتلبس الجن بالإنس فيصرعه ويذهب بعقله. فالنوع الأول مرض، والثاني من تسلط الجن على الإنس، وقد يكون بهذا بسبب من ذلك المتلبس به بأن قد يكون آذى هذا الجن أو أنه تسبب في وجود هذا الأمر إما بعدم التسمية أو عدم ذكر الله عز وجل. فقالت المرأة إني أصرع وإني أتكشف. هنا ظاهر كلام المرأة أنها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم، أنها تصرع وإنها تتكشف، فكأنها أرادت أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم تكشفها عند الصرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابها بإجابة أخرى مبينا أو متضمنا هذه الإجابة أنها لا حرج عليها في هذا الأمر في تكشفها، لأنها مما يرفع عنها القلم لأنها لا تدري ما يحصل لها. فقال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. وهذا أيضا محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم منها أنها تشتكي وأرادت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فهذا محتمل وهذا محتمل. وفي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال خير لهذه المرأة، فقال لها إن شئت صبرت ولك الجنة، وهذا فيه بشارة لها على ما أصابها من هذا المرض، وهذه بشارة خاصة لهذه المرأة ولكل من كان على هيئتها وعلى حالها إذا حصل له الصبر، لكن هذه البشارة متحققة لهذه المرأة على وجه الخصوص، وبين لها الصبر في الدنيا وأن ثمرة هذا دخول الجنة. قال وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك، يعني خيرها بين أن يدعو لها ويحصل لها الشفاء وبين أن تصبر على المرض ولها الجنة. فكانت هذه المرأة فقيها حريصة على الخير فقالت أصبر، اختارت أن تبقى وأن لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لها وأن تبقى على مرضها محتسبة الصابرة ليتحقق لها ذلك الوعد وهو دخول الجنة. فقالت أصبر، ثم فقالت إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف. هنا سؤالها الدعاء ليس لرفع المرض وإنما لا يحصل لها أن تتكشف. والمرأة معلوم أنها عورة، وهذه المرأة إذا صرعت تكشفت وظهرت عورتها للناس، وهذا دليل على فقهها وعلى إيمانها أنها مع كونها معذورة حرصت أن لا تتكشف أمام الناس. وهذا فيه إشارة وموعظة عظيمة لنساء المؤمنين. فهذه امرأة تصرع تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول أدعو الله ألا أتكشف وهي معذورة، فكيف بمن خرجت مختارة من المسلمات ومن بنات المسلمين اليوم تكشف عورتها وتظهر محاسنها للناس من غير عذر. فهذا فيه موعظة وعبرة لكل مؤمنة ولكل مسلمة، كيف أن هذه المرأة مع شدة المرض ومع شدة ما أصابها تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتسأله أن يدعو الله عز وجل لها ألا تتكشف وهي مصروعة. ومعلوم أن مثل هذه المرأة مهما كان الرجال فإنهم لا يمكن أن ينظروا لها عند صراعها، بل هم ينظرون لها نظرة شفقة ورحمة، ومع هذا كانت من حرصها ومن غيرتها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل لها ألا تتكشف حتى لا يرى الرجال منها شيء. وهذا حقيقة الإيمان، دليل على قوة الإيمان ودليل على فقه المرأة من أكثر من وجه. الأمر الأول أنها اختارت الصبر، والثاني أنها دعت النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تتكشف. فقال النبي فادعوا الله أن لا أتكشف، فدعا لها. هذا دليل على إيمان المرأة بقدرة الله عز وجل، وأن الأمور بيد الله عز وجل، فلو شاء الله عز وجل أن لا تتكشف لم تنكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تتكشف، والنبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، وليس هذا على الله بعزيز أن يحفظ هذه المرأة أنها إذا ما صرعت أن لا تتكشف، فبقيت وصبرت واحتسبت على بما أصابها من المرض، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه خير لها في الدنيا والآخرة بأن أعرضت عن الدعاء الذي تحصل به العافية في الدنيا ونقص الأجر في الآخرة، فاختارت أجر الآخرة مع أيضا صون عرضها عن نظر الرجال بأن سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها. توقف عند هذا الحديث مستعرض إذا كانت هناك بعض الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا بعد أن اهتدينا إلى المنهج الصحيح لا يكون شغلنا إلا الكلام على المبتدعة والفرق الضالة وسيد قطب والردود والكلام في العلماء، يريد نصيحة.
أنا ما أدري السائل هذا هل هو مستنكر وإلا هو يفرح بالطعن على أهل البدع. على كل حال المسلم يعني من توفيق الله عز وجل أن يهديه للسنة وإلى طريق السلف، وأن يقيه شرور المبتدعة، وأن يلقي في قلبه محبة السنة وأهلها وبغض البدعة وأهلها. هذا لا شك أنه دليل خير وفضل لمن وجدها في نفسه، لكن إذا كان هذا الطعن في أهل البدع والكلام فيهم يشغل المسلم عن أصل عبادته وعن العلم الواجب، فما ينبغي له أن يشتغل بهذا عن تحقيق طلب العلم الواجب. وأما إذا كان يطعن على أهل البدع ويحذر منهم ويبين حالهم، فهذا من تقوى الله عز وجل، وهذا دليل على خير وفضل. لكن نحن عندنا تدرج في العمل وتدرج في العلم، فينبغي للمسلم أن يحقق ما أوجب الله عز وجل عليه علما وعملا، ثم بعد ذلك يذب عن السنة ويدعو لها ويحذر من أهل البدع. نعم.
يقول بعضهم يستدل على جواز العمليات الانتحارية بفعل البراء عندما ألقى بنفسه داخل الحصن وسط المرتدين ليفتح الباب للمسلمين، فما التوجيه؟
هذا غير صحيح، وهذا قياس مع الفارق، فإن البراء بن عازب فتح حصن ودخل الجيش بسبب هذا وحصل النصر، أما ما يفعله هؤلاء الآن المنتحرين يلقي أحدهم بنفسه ويقتل نفسه ويتسبب بهذا بقتل الكثير من المسلمين بسبب هذا. ثم هذا ما أمرنا به، ما أمرنا به، أمرنا بالجهاد، ولا ينبغي لنا أن نقيس. حتى لو سلمنا أن هذا فعل البراء أنه يعني مثل هذا الفعل، ليس لنا أن نقيس يعني ديننا على فعل بعض الأفراد، فنحن أمرنا بالجهاد، والجهاد معروف طريقه معروف ولا يكون إلا تحت راية ومع إمام. فإذا ما كنت مع الإمام ومع قائد وفي جيش، وأمرك القائد أن تفتح الحصن وأن تلقي بنفسك داخل الأعداء وتقتل وأطعت، فأنت إن شاء الله يرجى لك الخير ويرجى لهذا الشهادة. أما أن ينطلق بعض الأفراد من المسلمين يقتلون أنفسهم دون إذن من ولي الأمر، دون إذن من ولاة الأمر ومن القائد، فليس هذا من الجهاد، ولا ينبغي لنا أن نتغافل عن النصوص الكثيرة المبينة للجهاد ولأحكام الجهاد التي تكلم فيها العلماء وبينوا أحكام الجهاد، ونتمسك بهذه الحوادث الفردية. هذا من اتباع الهوى. نحن أغنانا الله عز وجل بالشرع وبكلام أهل العلم الذين هم نقلة الدين وهم أهل فقه بشرع الله عز وجل، فلا يجوز لمسلم أن يفعل هذه الأمور. مهما كانت النتائج ومهما حققت من النتائج فليس لأحد من المسلمين أن يقتل نفسه بهذه الطريقة، بل يجب عليه أن يحقق الجهاد الذي أمر الله عز وجل به وشرعه تحت راية إسلامية، يقاتل لإعلاء كلمة الله، لا يقتل الناس بدعوى مثلا الدفاع عن الأرض أو بدعوى الانتقام لإخواننا أو بدعوى، إنما يقاتل لإعلاء كلمة الله عز وجل تحت راية إسلامية وتحت ولاية إسلامية يكون القائد فيها يدعو إلى الجهاد في سبيل الله. نعم.
يقول: هل يقال للرجل الذي يطيع زوجته أو صديقه أو حاكمه يطيعهم في معصية الله هل يعتبر عبدا لمن أطاعهم من دون الله وأولئك أصنام؟
لا، لا يقال هذا، هذه طاعة في المعصية، من أطاع الحاكم أو من أطاع زوجته أو طاعة المرأة لزوجها في معصية الله عز وجل فهذه معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، هذه قاعدة وأصل في الولايات، لا طاعة لأحد من المخلوقين إلا في المعروف، فمن أطاع أحدا من المخلوقين في المعصية فهذه معصية ولا تكون عبادة ولا يكون ممن اتخذه صنما، وإنما الطاعة التي تصل إلى درجة العبادة أن يطيعه فيما حرم الله معتقدا أن طاعته واجبة أو أنها أحسن من طاعة الله أو أنه يستوي عنده أن يطيع الله ويطيع المخلوق، فهذا من اتخاذه ندا دون الله عز وجل. أما من أطاع المخلوق في معصية وهو يعلم أنه عاصي وهو يعلم أن طاعة الله عز وجل أحسن له وأنها واجبة عليه فهذه طاعة معصية وليست بكفر.
يقول: إخواننا في فلسطين في ضيق وحرج، فبماذا نستطيع أن نقدم لهم؟
ندعو لهم ونسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن يسهم المسلم بكل ما يستطيع من الإنفاق من ماله والدعاء لهم وطلبة العلم، أن يوجهوا الناس يعني لما فيه الخير وما فيه نفع إخوانهم في فلسطين، وأيضا أن يبذلوا النصيحة لإخوانهم في فلسطين وأن يوجهوهم إلى الأسباب الحقيقية للنصر وهو الرجوع إلى دين الله عز وجل، لا أن ننتظر النصر من دول الكفر من النصارى ومن المجوس ومن الشيوعيين والوثنيين، لن ينصر دين الله، إنما ينصر دين الله أهل الإيمان الذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الله، فأسباب النصر هو أن نتقي الله عز وجل، أن ننصر الله في أنفسنا، إن تنصر الله ينصركم، أما إن كنا نعكف على الذنوب والمعاصي ونستعين بأعداء الإسلام وننسى ربنا عز وجل ولا نستحضر الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل فهذا من الأسباب التي تؤخر النصر، فمن أعظم النصح لإخواننا هو أن نوجههم لأسباب النصر الحقيقية وهو أن نتقي الله جميعا وأن نتضرع إلى الله عز وجل أن يرفع هذا الكرب عن إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غيرها من البلدان.
يقول: هل يجوز هجر المرأة فوق ثلاث؟
هجر الزوج لزوجته فوق ثلاث هذا جائز، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته أكثر من شهر، وهذا الزجر من باب التأديب وليس هو الزجر، هذا الهجر هو من هجر التأديب وليس هو من المنهي عنه، فالذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث هذا لمصلحة الدنيا، أن تكون بينك وبين إخوانك خصومك في الدنيا فتهجرهم ثلاثا ولا تزيد، أما الهجر لمصلحة الدين مثل هجر أهل البدع مثل هجر مجالس السوء مثل هجر المرأة للتأديب مثل هجر الإبل للتأديب فهذا يزيد عن الثلاث ولو استمر الدهر إذا كان محتسبا وقامت الأسباب لهذا الهجر فإنه هجر شرعي يثاب عليه العبد.
يقول: هل يؤخذ من حديث المرأة التي كانت تبكي جواز زيارة النساء للقبور؟
لا يفهم من هذا الحديث جواز زيارة النساء للقبور لأن الأحاديث الأخرى صريحة واضحة في هذا، وغاية ما في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن شيء وجدها تبكي على قبر فقال لها اتق الله واصبري، ومن تقوى الله عز وجل هو الاعتصام بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وترك ما نهى عنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة القبور.
يقول: هل في حديث الغلام دليل على أن الداعية إذا كان مخلصا في دعوته وعاملا بما يدعو إليه قبل الناس دعوته دون تردد؟
نعم، فيه إشارة لهذا، لكن ليس بالضرورة أن يحصل، لأنه جاء في الحديث: يأتي النبي وليس معه أحد، فليس دليل على أن عدم الاستجابة للداعية أن يكون السبب من الداعية، لأن الاستجابة ترجع إلى أسباب، منها نجاح الداعية، وهذا قد يتحقق بالإخلاص والمتابعة، لكن هناك سبب آخر متعلق بالمدعو، وهو أن الله عز وجل كتب على بعض المدعوين أنهم لا يهتدون، وكتب عليهم الشقاء، وكتب عليهم أنه من أهل النار، فلو دعاهم من دعاهم لم يستجيبوا. ومما يدل على هذا الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الكفر والشرك من أقرب الناس إليه، هذا دليل على أن عدم استجابة المدعوين ليس الدليل على أن الداعية لم يحقق ما أمر الله عز وجل به. لكن في الغالب إذا ما حصل الإخلاص يرجى أن تكون هناك أسباب، يرجى أن تكون هناك استجابة من بعض المدعوين. نعم.
يقول: بعض الشراح ذكر أن المطعون والمبطون لا يعامل معاملة الشهيد شهيد الحرب، يريد شرحا لجملة الأخيرة عدم معاملة المطعون والمبطون.
معاملته في أي شيء، يعني أولا نحن الشهادة ما نقطع لأحد، إذا كان مقصود القطع بالشهادة نحن لا نقطع مما مات في الحرب ولا مات مبطونا أو غيره مما جاء بالنصوص أنه يكون شهيد، وإنما نحسن الظن بهم ونرجو لهم خير. نعم.
يقول: رجل زوجه أبواه بامرأة ليست كفؤا في الدين ولا يرضى الوالدان بغيرها، فهل يجب على هذا الرجل طاعتهما أم يتزوج بذات الدين؟
الكفاءة في الدين من الأشياء المعتبرة في النكاح، وهي حق للمرأة، يعني أن لا تتزوج إلا كفءا لها. فالمرأة، يعني هذا الرجل يسأل ولا امرأة؟
ما بين، لعل رجل.
الرجل لا، الكفاءة ليست معتبرة في حقه، له أن يتزوج من هي دونه من الدين، دونه من تكون هي دونه في الدين. قال أهل العلم: وذلك أن الرجل يستطيع أن يدفع النقص أو الضرر الذي يحصل له بالزواج من غير المتدينة بأن يطلقها متى شاء، بخلاف المرأة فإنها إذا ما زوجت من ليس كفءا لها لا تستطيع أن تدفع هذا عن نفسها. فالكفاءة في الدين معتبرة في حق المرأة، والصحيح أنه ليس شرط صحة، وإنما متى ما أسقطته المرأة وأسقطه وليها فللمرأة أن تتزوج من هو دونها في الدين، فيجوز أن تتزوج المرأة الدينة ممن هو دونها في الدين، وتتزوج السنية المبتدع الذي لا يصل ببدعته حد الكفر إذا ما رضيت ورضي وليها. والصحيح أنه لا بد من اشتراط رضا الولي ورضا المرأة، فلو قبلت المرأة ولم يقبل الولي فللولي أن يطلقها إذا ما عقد لها ولي آخر في حال غيبته، وكذلك إذا قبل الولي ولم تقبل المرأة فلها أن تطلب الطلاق، لأنه معتبر في حقها وفي حق أهلها. أما في حق أهلها لأنهم قالوا أن مصاهرة غير من يكافئهم في الدين هم يتضررون به، وأما المرأة في زواجها ممن هو دونها في الدين فلا شك أن ضررها متحقق بهذا، لكونها تتزوج من هو دونها في الدين ممن ينقص من دينها، وصاحب المعصية مخذول، فقد تتعرض للعقوبات القدرية بسبب الزواج من هذا الرجل.
يقول: إذا وقع الطاعون في الكفار فهل على المسلمين أن يهاجروا؟
النبي صلى الله عليه وسلم أطلق أن من كان في بلد لا يخرج منه، فمن كان في بلد من بلاد الكفر أو في بلاد المسلمين لا يخرج منه. نعم.
يقول: أنه إذا دخل الحمام يوسوس له الشيطان بأن الجن سيضره، وهذا يسبب له الخروج بسرعة. هل هذا يعتبر شركا أكبر؟
لا يجوز، هذه وسوسة، وهذا ينافي كمال التوحيد، والذي ينبغي له أن يحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول الخلاء أن يقدم قدمه اليسرى ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قال بعض أهل العلم الخبث هم ذكور الجن والخبائث نساء الجن، فهو إذا اعتصم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لن يضره شيء. وينبغي أن يعلم أن الجن أنهم خلق مثل الإنس، ليس لهم قدرة وليس لهم شيء في التدبير، وليس لهم قدرة على الإنس مطلقا إلا ما شاء الله عز وجل. فإذا كان إخوانك من الإنس لا يقدرون عليك إلا أن قدر الله عز وجل لهم أن يؤذوك، فكذلك الجن لن يقدروا عليك. ومن حافظ على الأذكار وقراءة القرآن، خصوصا قراءة المعوذات وآية الكرسي في مواطن القراءة بعد الصلوات وعند النوم، فهو إن شاء الله من أبعد الناس، والجن من أبعد الناس عنه. وكذلك البيوت إذا كان يقرأ فيها تقرأ فيها سورة البقرة ويكثر فيها من ذكر الله عز وجل، وإذا ما دخل الرجل بيته وسمى وسلم على أهله وقرأ القرآن وصلى في بيته، فإن الجن لا يمكن أن يقربوه. كذلك ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أغلاق الأبواب في الليل، فإن هذا مما يمنع دخول الجن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن لا يمكن أن يفتحوا بابا مغلقا، فينبغي أن نعتصم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الوسوسة والخوف فهذا لا ينبغي. نعم.
يقول: هل يجوز للمسلم الراقي أن يقول لامرأة حالتها مثل حالة هذه الصحابية اصبري ولك الجنة؟
يقول لها اصبري لك الجنة، هذا لا يملكه، هذا لا يقوله إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بوحي من الله عز وجل. لكن يقول لها اصبري، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر من كان مثلك بالجنة.
يقول: هل يجوز الدعاء برفع الطاعون في القنوت؟
الدعاء برفع الأمراض والمصائب جائز، من الطاعون ومن غيره، إذا ما أصيب المسلمين، لأن هذه من الأمور المقدرة، ونحن نرد قدر الله بقدر الله. نعم.
يقول: ما الفرق بين المصيبة التي ينزلها الله ليمتحن عباده المؤمنين وبين المصيبة التي تكون عقوبة لمن خالف أمره؟
هذه يعرفها العبد من نفسه، فإذا ما أصيب بمصيبة واحتسب وصبر فليعلم أن هذه إن شاء الله خير له، وإذا لم يصبر ولم يحتسب فليعلم أن هذه فتنة له.
يقول: هل الاختلاف الذي حصل بين بعض السلفيين في بعض البلدان وهجر بعضهم بعضا يعتبر من الفتن فنعتزل هؤلاء كلهم؟
هذا كلام مطلق ولا يمكن الحكم فيه، لأن ليس الهجر على درجة واحدة، منا من أهل العلم من يهجر بحق ومنهم من يهجر بباطل، وهناك تهاجر غير مشروع وهناك هجر مشروع، فليس كل هجر استطيع أن نحكم فيه. لكن من كان من أهل العلم وحقق يعني ضوابط الهجر المشروع فهو إن شاء الله على خير، وأما من تجاوز وأنزل الهجر على غير منزلته الشرعية فهذا مؤاخذ بفعله، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وبارك.